إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أعظم الأسباب التي أدت بالمسلمين إلى ما صاروا إليه الجهل بدين ربهم. قد يقول قائل: إن الذي أدى بهم إلى ما وصلوا إليه ترك العمل بدينهم. والحق أن هذا إنما يأتي لاحقا، فالجهل سابق في هذا، لأنهم إذا جهلوا دين الله تبارك وتعالى ولم يعلموه فلا يتصوروا أن يعملوا به. فالأمر أعمق بكثير من أن يقال إن من أعظم الأسباب التي أدت بالمسلمين إلى ما صاروا إليه ترك العمل بدينهم، بل الأمر أعقد من ذلك وأصعب منه. لأن المسلمين لما جهلوا حقيقة الدين الذي جاء به نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وصاروا إلا من رحم الله تبارك وتعالى غرباء عنه، لم يتصور أن يعملوا به، وبالتالي لا يمكن أن تصلح أعمالهم، ولا أن تصلح حياتهم، ولا يمكن أن يكون لهم مستقبل يسر. الجهل بدين الله تبارك وتعالى من أعظم الجرائم التي ترتكب في حق هذه الأمة، وتجهيل الأمة أكبر من ذلك وأفجر وأعظم إثما. فعلى المسلم أن يجتهد في إماطة هذا الأذى والنجس عن نفسه، عن الجهل، وعليه أن يتطيب بالعلم وأن يعمل به وأن يدعو إليه وأن يصبر على الأذى في ذلك، لأنه لا مخرج للأمة من المضيق والمأزق الذي تورطت فيه إلا العلم، لا مخرج لها إلا به. وبالتالي لا بد من محاربة الجهل، ولا بد من محاولة القضاء عليه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه إذا قبض العلم بقبض أهله اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالضلال والإضلال بسبب الجهل، وما فيه الأمة من الضلال والإضلال سببه الجهل. فلا بد من معرفة العلم الحق، ولا بد من التمييز بين العالم الذي هو العالم ومن تمسح بالعلم وليس منه بسبب. وهذا من أصول منهج السلف، أن نميز بين العالم وغيره، لأنه إذا اشتبه الأمر ولم يظهر العالم من غيره ممن تزيى بزي أهل العلم وليس منهم، وقع فساد كبير. من الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان فضل العلم وبيان عظيم أثره، وبالتالي فهي في ذم الجهل وبيان قبيح أثره، ما ورد عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ما كانت لك حاجة غيره؟ قال: لا. قال: ولا جئت لتجارة؟ قال: لا. قال: ولا جئت إلا فيه؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريق علم سهل الله له طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن السماوات والأرض والحوت في الماء لتدعو له، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارمي، وأفاض ابن عبد البر في تخريجه وتتبع طرقه في جامع بيان العلم، وعند الترمذي، وقال بعد أن ذكره: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وغيره، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد حسن، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. وقال في حديث حذيفة: فضل العلم خير من فضل العبادة. وقال في حديث أبي أمامة: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وفي أقوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذه ما يدل على أن زيادة العلم خير من زيادة العبادة، وعلى أن نفل العلم خير من نفل العبادة، وأن العابد الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. قال المزني: روي عن ابن عباس أنه قال: إن الشياطين قالوا لإبليس: يا سيدنا، ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد، والعالم لا نصيب منه والعابد نصيب منه، ومع ذلك فنراك تفرح بموت العالم الذي لا نصيب منه، والأصل أن تحزن لا أن تفرح حتى نصيب منه، لأنه إذا مات ولم نصب منه مات على الخير، وهذا يسوءك ويحزنك. قال: انطلقوا. فانطلقوا إلى عابد فأتوه في عبادته، فقالوا: إنا نريد أن نسأله. فانصرف، فقال إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ فقال العابد: لا أدري. فقال إبليس: أترون؟ كفر في ساعة. ثم جاءوا إلى عالم في حلقته يضاحك أصحابه ويحدثهم، فقالوا: إنا نريد أن نسألك. فقال: سل. فقال: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال: نعم. قالوا: كيف؟ قال: يقول كن فيكون. فقال إبليس: أترون؟ ذلك لا يعدو نفسه، يعني العابد، وهذا يفسد علي عالما كثيرا، يعني العالم. ذكر هذه القصة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، والقصة رواها معضلة الخطيب في الفقيه والمتفق. فالعابد لم تنفعه عبادته مع جهله عندما عرضت الشبهات، والعالم يعتصم بعلمه بالله عندما تعرض الشبهات، ويعتصم بعلمه بعذاب الله عندما تعرض الشهوات. فالجهل ما دخل في شيء إلا شانه، ولو كان المدخول فيه العبادة. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فضل العالم على العابد 70 درجة، بين كل درجتين حضر الفرس 70 عاما. الحضر العدو، وحضر الفرس عدوه وجريه. فضل العالم على العابد 70 درجة، بين كل درجتين
حضر الفرس أي عدو الفرس وجريه 70 عاما. هذا رواه الأصبهاني في الترغيب، وفي سنده خارجة بن مصعب وهو متروك، وبه أعله العراقي كما في تخريج الإحياء، وقد صدره الإمام ابن القيم رحمه الله هنا بصيغة التمريض، وكذا صنع المنذري في الترغيب، فقال ابن القيم رحمه الله وكذا المنذري وروي عن عبد الله بن عمر. وذلك أن الشيطان يضع البدعة فيبصرها العالم وينهى عنها، والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه لها ولا يعرفها، وهذا معناه الصحيح، فإن العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه ويهدم ما يبنيه، فكلما أراد إحياء بدعة وإماتة سنة حال العالم بينه وبين ذلك، فلا شيء أشد عليه من بقاء العالم بين ظهراني الأمة، ولا شيء أحب إليه من زواله من بين أظهرهم ليتمكن من إفساد الدين وإغواء الأمة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: قوله فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر تشبيه مطابق لحال القمر والكواكب، فإن القمر يضيء الآفاق ويمتد نوره في أقطار العالم، وهذه حال العالم. وأما الكوكب فنوره لا يجاوز نفسه أو ما قرب منه، وهذه حال العابد الذي يضيء نور عبادته عليه دون غيره، وإن جاوز نور عبادته غيره فإنما يجاوز غير بعيد، كما يجاوز ضوء الكوكب له مجاوزة يسيرة. وفي التشبيه المذكور لطيفة أخرى، وهي أن الجهل كالليل في ظلمته وحندسه، والعلماء والعباد بمنزلة القمر والكواكب الطالعة في تلك الظلمة، وفضل نور العالم فيها على نور العابد كفضل نور القمر على الكوكب. وأيضا فالدين قوامه وزينته وإضاءته بعلمائه وعباده، فإذا ذهب علماؤه وعباده ذهب الدين، كما أن السماء إضاءتها وزينتها بقمرها وكواكبها، فإذا خسف قمرها وانتثرت كواكبها أتاها ما توعد. وفضل علماء الدين على العباد كفضل ما بين القمر والكواكب. فإن قيل كيف وقع تشبيه العالم بالقمر دون الشمس وهي أعظم نورا؟ قيل فيه فائدتان: إحداهما أن نور القمر لما كان مستفادا من غيره كان تشبيه العالم الذي نوره مستفاد من شمس الشريعة بالقمر أولى من تشبيهه بالشمس. الثانية أن الشمس لا يختلف حالها في نورها ولا يلحقها محاق، ولا تفاوت يلحقها في الإضاءة، وأما القمر فإنه يقل نوره ويكثر ويمتلئ وينقص، كما أن العلماء في العلم على مراتبهم من كثرته وقلته، فيفضل كل منهم في علمه بحسب كثرته وقلته وظهوره وخفائه، كما يكون القمر كذلك. فعالم كالبدر ليلة تمه، وآخر دونه بليلة وثانية وثالثة وما بعدها إلى آخر مراتبه، وهم درجات عند الله. فإن قيل تشبيه العلماء بالنجوم أمر معلوم، قيل أما تشبيه العلماء بالنجوم فإن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وكذلك العلماء، والنجوم زينة للسماء، وكذلك العلماء زينة للأرض، وهي رجوم للشياطين حائلة بينهم وبين استراق السمع لئلا يلبسوا بما يسترقونه من الوحي الوارد إلى الرسل من الله على أيدي ملائكته. وكذلك العلماء رجوم لشياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فالعلماء رجوم لهذا الصنف من الشياطين، ولولاهم لطمست معالم الدين بتلبيس المضلين، ولكن الله سبحانه أقامهم حراسا وحفظة لدينه ورجوما لأعدائه وأعداء رسله، فهذا وجه تشبيههم بالنجوم. وأما تشبيه العلماء بالقمر فذلك كان في مقام تفضيلهم على أهل العبادة المجردة وموازنة ما بينهما من الفضل، والمعنى أنهم يفضلون العباد الذين ليسوا بعلماء كما يفضل القمر سائر الكواكب، فكل من التشبيهين لائق بموضعه والحمد لله. ومن الأحاديث في ذم الجهل وبيان قبيح أثره ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد لا بأس به كما قال المنذري، والحديث حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام ليلة بمكة من الليل فقال: اللهم هل بلغت؟ 3 مرات. فقام عمر بن الخطاب وكان أواها فقال: اللهم نعم، وحرضت وجهدت ونصحت. فقال: ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولتخاضن البحار بالإسلام، وليأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن، يتعلمونه ويقرؤونه، ثم يقولون: قد قرأنا وعلمنا، فمن ذا الذي هو خير منا؟ فهل في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله، من أولئك؟ قال: أولئك منكم، وأولئك هم وقود النار. رواه الطبراني في الكبير، وقال المنذري: إسناده حسن إن شاء الله، والحديث حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وكان أواها، الأواه المتأوه المتضرع، وقيل الكثير البكاء، وقيل الكثير الدعاء، والقول الأخير هو أحد الأقوال التي قيلت في تفسير قوله تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم، وهو الذي اختاره ابن جرير. ووجه ذم الجهل من الحديثين هو أن هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا عن حد العلم إلى ما بعده، وماذا بعد الحق إلا الضلال، وماذا بعد العلم إلا الجهل، فأداهم ذلك إلى العجب، وأتاهم العجب من جهلهم بالله، فإن علمهم لو كان لله لأورث الخشية، كما أخبر الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما هؤلاء فلما لم يكن علمهم بهذه المثابة فإن جهلهم غلب عليهم كما غلبت عليهم شقوتهم، فكانوا من أصحاب النار، وبئس القرار. ومما ورد من الأحاديث في ذم الجهل وبيان قبيح أثره ما روى زيد بن أرقم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. ومما ورد من الأحاديث في ذم الجهل وبيان قبيح أثره ما روى أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتابه، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فتجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. يجاء بالرجل أي الذي يخالف علمه عمله، والاندلاق خروج الشيء من مكانه بسرعة، والأقتاب جمع قطب بكسر القاف الأمعاء، كما يدور الحمار برحاه أي في الطاحون. فانظر إلى حال من قال ولم يفعل، كيف تنصب مصارينه من جوفه وتخرج من دبره، ويدور بهذا وران الحمار بالطاحون، والناس تنظر إليه وتتعجب من هيئته، نسأل الله السلامة. ومما ورد في ذم الجهل وبيان قبيح أثره ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، وابن أبي الدنيا والبيهقي، وزاد ابن أبي الدنيا والبيهقي في رواية لهما: ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. والحديث رواه أحمد وابن المبارك في الزهد، ووكيع في الزهد، وقد صححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة وصحيح الترغيب والترهيب. ومما ورد في ذم الجهل وبيان قبيح أثره ما روى جندب بن عبد الله الأزدي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. رواه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في المجمع: رجاله موثقون. وقال المنذري في الترغيب والترهيب: وإسناده حسن إن شاء الله تعالى. والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. ومما ورد في ذم الجهل ما روى أبو برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها. رواه البزار. كذا قال المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب. وقال الألباني: ولم ينسبه الهيثمي ثم السيوطي إلا للطبراني في الكبير، وضعفه ينجبر بالذي قبله، قاله في صحيح الترغيب والترهيب. والفتيلة الذبالة التي تغمس في الزيت لتضيء. ومما ورد في ذم الجهل وبيان قبيح أثره ما روى عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. أخرجه الطبراني في الكبير وابن حبان، ورواه البزار عن عمر رضي الله عنه. قال المنذري رحمه الله: ورواته محتج بهم في الصحيح، والحديث صححه الألباني في صحيح موارد الظمآن وفي صحيح الترغيب والترهيب. والحديث أخرجه الفريابي في صفة النفاق من رواية حذيفة بإسناد صحيح، ومن رواية عمر رضي الله عنه بإسناد حسن. وهذه الأحاديث متضمنة لذم جهل العمل، وهو عدم العمل بموجب العلم والسير على مقتضاه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الجهل نوعان: عدم العلم بالحق النافع، وعدم العمل بموجبه ومقتضاه، فكلاهما جهل لغة وعرفا وشرعا وحقيقة. قال موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لما قال له قومه أتتخذنا هزوا، أي من المستهزئين، وقال يوسف الصديق وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أي من مرتكبي ما حرمت عليه. وقال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال قتادة أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أن كل ما عصي الله به فهو جهالة. وقال غيره أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل. وسمي عدم مراعاة العلم جهلا، إما لأنه لم ينتفع به فنزل منزلة الجهل، وإما لجهله بسوء ما تجني عواقب فعله. فالفرار المذكور وهو من منازل السائرين هو الفرار من الجهلين، من الجهل بالعلم إلى تحصيله اعتقادا ومعرفة وبصيرة، ومن جهل العمل إلى السعي النافع والعمل الصالح قصدا وسعيا. فتحصيل العلم وحده لا يزيل الجهل كله، ولكن لا بد من العمل به، وإلا تورط الإنسان في جهل العمل، كما قرر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. ومما ورد في ذم الجهل وبيان قبيح أثره ما روى أبو واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. رواه البخاري ومسلم. وأخرجه مالك في الموطأ وزاد فيه فلما وقف على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما. وترجم البخاري رحمه الله للحديث بقوله باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال الحافظ رحمه الله قوله باب من قعد حيث ينتهي به المجلس مناسبة هذا لكتاب العلم من جهة أن المراد بالمجلس وبالحلقة حلقة العلم ومجلس العلم. وقوله ثلاثة نفر، النفر بالتحريك للرجال من ثلاثة إلى عشرة، والمعنى ثلاثة هم نفر، والنفر اسم جمع، ولهذا وقع مميزا للجمع كقوله تعالى تسعة رهط. قوله فأقبل اثنان بعد قوله أقبل ثلاثة هما إقبالان، كأنهم أقبلوا أولا من الطريق فدخلوا المسجد مارين، فإذا ثلاثة نفر يمرون، فلما رأوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إليه اثنان منهم واستمر الثالث ذاهبا. قوله فوقف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي على مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو على بمعنى عند، فيكون المعنى فوقف عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله فرجة بالضم والفتح معا هي الخلل بين الشيئين، والحلقة بإسكان اللام كل شيء مستدير خال الوسط، والجمع حلق بفتحتين، وفيه استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم، وفيه أن من سبق إلى موضع منها كان أحق به. قوله وأما الآخر بفتح الخاء المعجمة، وفيه رد على من زعم أنه يختص بالأخير لإطلاقه هنا على الثاني. قوله فأوى إلى الله فآواه الله، قال القرطبي الرواية الصحيحة بقصر الأول ومد الثاني، وهو المشهور في اللغة. وفي القرآن إذ أوى الفتية إلى الكهف بالقصر، وآويناهما إلى ربوة بالمد. وحكي في اللغة القصر والمد معا فيهما، ومعنى أوى إلى الله لجأ إلى الله أو على الحذف، أي انضم إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم، وفضل سد خلل الحلقة، وجواز التخطي لسد الخلل ما لم يؤد، فإن خشي استحب الجلوس حيث ينتهي كما فعل الثاني. وفيه الثناء على من زاحم في طلب الخير. وقوله فاستحيا أي ترك المزاحمة كما فعل رفيقه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم وممن حضر. قوله فأعرض الله عنه، ومحمول على من ذهب معرضا لا لعذر، هذا إن كان مسلما، ويحتمل أن يكون منافقا. واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أمره، كما يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم فأعرض الله عنه إخبارا أو دعاء. وعلى أي وجه حمل قوله فأعرض الله عنه على الإخبار أو على الدعاء، ففيه زجر شديد بل تهديد أكيد لمن أعرض عن العلم وآثر الجهل واتبع هواه. وفي الحديث إثبات الإعراض لله تعالى، وهو صفة فعلية حقيقية لله جل وعلا على ما يليق بذاته وكماله سبحانه. ومن الأحاديث في ذم الجهل وبيان قبيح أثره ما ورد عن حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أخرجه البخاري ومسلم. قال الحافظ رحمه الله قوله يفقهه أي يفهمه، وهي ساكنة الهاء لأنها جواب الشرط، يقال فقها بالضم إذا صار الفقه له سجية، وفقها بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقها بالكسر إذا فهم، ونكر خيرا ليشمل القليل والكثير، والتنكير للتعظيم لأن المقام يقتضيه. ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي من لم يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير. وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف، وزاد في آخره ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به، والمعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل الفقه في الدين على سائر العلوم. ومن الأحاديث في ذم الجهل وبيان قبيح أثره ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت، فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. رواه البخاري ومسلم. أخرج البخاري رحمه الله الحديث في كتاب العلم تحت باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، ثم أخرجه مرة أخرى في كتاب العلم في باب الحياء في العلم. قال الحافظ رحمه الله: أورد الحديث هنا أي في باب الحياء في العلم لقول ابن عمر فاستحييت، ولتأسف عمر على كونه لم يقل ذلك لتظهر فضيلته، فاستلزم حياء ابن عمر تفويت ذلك، وكان يمكنه إذا استحيا إجلالا لمن هو أكبر منه أن يذكر ذلك لغيره سرا ليخبر به عنه، فجمع بين المصلحتين. ولهذا عقبه المصنف بباب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. وفي النفس شيء من قول الحافظ ابن حجر رحمه الله استدراكا على صنيع ابن عمر رضي الله عنه، وكان يمكنه إذا استحيا إدلالا لمن هو أكبر منه أن يذكر ذلك لغيره سرا ليخبر به عنه. وما أظن بل أجزم أنها ما غابت عن فطنته. ومن الذي لا يجله ابن عمر في الحاضرين حتى يخبره سرا ليخبر به عنه؟ ثم هناك أبو بكر وهناك أبوه وهما لم يتكلما، فكيف يتقدم بين يديهما بكلام؟ يشهد لذلك رواية مسلم عن ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. وكذلك الرواية الأخرى عند مسلم رحمه الله: وألقي في نفسي أو روعي أنها النخلة، فجعلت أريد أن أقولها، فإذا أسنان القوم، فأهاب أن أتكلم. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث فوائد، منها استحباب إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبر أفهامهم ويرغبهم في الفكر والاعتناء، وفيه ضرب الأمثال والأشباه، وفيه توقير الكبار كما فعل ابن عمر. لكن إذا لم يعرف الكبار المسألة فينبغي للصغير الذي يعرفها أن يقولها، وفيه سرور الإنسان بنجابة ولده وحسن فهمه. وفيه قول عمر رضي الله عنه: لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي. أراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لابنه ويعلم حسن فهمه ونجابته، وفيه فضل النخل. قال العلماء: وشبه النخلة بالمسلم في كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده على الدوام، فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى ييبس، وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثيرة، ومن خشبها وورقها وأغصانها، فيستعمل جذوعا وحطبا وعصيا ومخاصر وحصرا وحبالا وأواني وغير ذلك، ثم آخر شيء منها نواها، وينتفع به علفا للإبل، ثم جمال نباتها وحسن هيئة ثمرها، فهي منافع كلها وخير وجمال، كما أن المؤمن خير كله من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه، ويواظب على صلاته وصيامه وقراءته وذكره والصدقة والصلة وسائر الطاعات وغير ذلك. فهذا هو الصحيح في وجه التشبيه. وقوله: فوقع الناس في شجر البوادي، أي ذهبت أفكارهم إلى أشجار البوادي، وكان كل إنسان يفسرها بنوع من أنواع شجر البوادي وذهلوا عن النخلة. قوله: قال ابن عمر: وألقي في نفسي أو روعي أنها النخلة، فجعلت أريد أن أقولها، فإذا أسنان القوم فأهاب أن أتكلم. الروع هنا بضم الراء، وهو النفس والقلب والخلد، وأسنان القوم يعني كبارهم وشيوخهم. ومن الأحاديث في ذم الجهل وبيان قبيح أثره ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. رواه ابن ماجه وأحمد. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: إسناد ابن ماجه صحيح على شرط مسلم، كما قال البوصيري في الزوائد، وقد أخرجه الحاكم أيضا وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وإنما هو على شرط مسلم فقط. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: يعني لا حظ له من هذا الخير إلا النظر، كما ينظر الفقير المحروم إلى ما عند الأغنياء من عرض ومتاع، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. ومن الأحاديث في ذم الجهل وبيان قبيح أثره ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تجدون الناس معادنا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. أخرجه البخاري ومسلم. قال الحافظ رحمه الله: قوله تجدون الناس معادنا أي أصولا مختلفة، والمعادن جمع معدن، وهو الشيء المستقر في الأرض، فتارة يكون نفيسا وتارة يكون خسيسا، وكذلك الناس. وقوله خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، وجه التشبيه أن المعدن لما كان إذا استخرج ظهر ما اختفى منه ولا تتغير صفته، فكذلك صفة الشرف لا تتغير في ذاتها، بل من كان شريفا في الجاهلية فهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية رأس، فإن أسلم استمر شرفه، وكان أشرف ممن أسلم من المشروفين في الجاهلية. وأما قوله إذا فقهوا، ففيه إشارة إلى أن الشرف الإسلامي لا يتم إلا بالتفقه في الدين. وعلى هذا فتنقسم الناس أربعة أقسام مع ما يقابلها: الأول شريف في الجاهلية أسلم وتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه. الثاني شريف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية لم يسلم وتفقه. الثالث شريف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية أسلم ثم تفقه. الرابع شريف في الجاهلية لم يسلم وتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه. فأرفع الأقسام من شرف في الجاهلية ثم أسلم وتفقه، ويليه من كان مشروفا ثم أسلم وتفقه، ويليه من كان شريفا في الجاهلية ثم أسلم ولم يتفقه، ويليه من كان مشروفا ثم أسلم ولم يتفقه. وأما من لم يسلم فلا اعتبار به، سواء كان شريفا أو مشروفا، سواء تفقه أم لم يتفقه، والله أعلم. والمراد بالخيار والشرف وغير ذلك من كان متصفا بمحاسن الأخلاق كالكرم والعفة والحلم وغيرها، متوقيا لمساوئ الأخلاق كالبخل والفجور والظلم وغيرها. وقال النووي رحمه الله: قوله فقه بضم القاف على المشهور، وحكي كسرها، فقه أي صاروا فقهاء علماء، والمعادن الأصول، وإذا كانت الأصول شريفة كانت الفروع كذلك غالبة. والفضيلة في الإسلام بالتقوى، لكن إذا انضم إليها شرف النسب ازدادت فضلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أشدهم له كراهية حتى يقع فيه. قال القاضي: يحتمل أن المراد به الإسلام، كما كان من عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعمر بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وغيره من مسلمة الفتح وغيرهم ممن كان يكره الإسلام كراهية شديدة، لما دخل فيه أخلص وأحبه وجاهد فيه حق جهاده. قال: ويحتمل أن المراد بالأمر في ذي الوجهين هنا الولايات، لأنه إذا أعطيها من غير مسألة أعين عليها. قوله صلى الله عليه وسلم في ذي الوجهين: إنه من شرار الناس، فسببه ظاهر، لأنه نفاق محض وكذب وخداع وتحيل على اطلاعه على أسرار الطائفتين، وهو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها ويظهر لها أنه منها في خير أو شر، وهي مداهنة محرمة. ومما ورد في ذم الجهل وبيان قبيح أثره ما ورد عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: يا رسول الله، وكيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأن ولنقرئن نساءنا وأبناءنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا يغني عنهم؟ قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت، قال: قلت: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال. قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. الحديث رواه أحمد والدارمي واللفظ له، والترمذي والحاكم، والطبراني في الكبير، والنسائي في السنن الكبرى. قال الألباني رحمه الله: حديث صحيح، وأخرجه أحمد والحاكم وصححه هو والذهبي، وإسناده صحيح على شرط مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال، فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري في كتاب العلم. قال الحافظ رحمه الله: قوله إذا وسد أي أسند، وأصله من الوسادة، وكان من شأن الأمير عندهم إذا جلس أن تثنى تحته وسادة. فقوله وسد أي جعل له غير أهله وسادا. ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، وذلك من جملة الأشراط، ومقتضاه أن العلم ما دام قائما ففي الأمر فسحة. ومما ورد في ذم الجهل وبيان قبيح أثره ما ورد عن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب هلك. رواه البخاري ومسلم. فهذه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذم الجهل وبيان قبيح أثره، وما أكثر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. وكل ما ورد من حديث في بيان فضل العلم فهو في ذم الجهل، لأنه يفهم من ذلك أن ما قابل ما هو ممدوح هو مذموم، وهو كذلك.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.